الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هل تعلم له سميا نظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الناس مقاما وأحسنهم نديا أرسله الله رحمة للعالمين وجعل له أصحابا خروا لربهم سجدا وبكيا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان بهديهم مهديا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فإن تقوى الله هي النجاة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام أيها الناس ارعوني سمعكم واجمعوا معي قلوبكم وإني والله أشفق عليكم من هذه الجلسة الطويلة فلذلك أستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقصير الخطبة فلن أصل إلى نصف ساعة فارعوني سمعكم وإن الحديث الذي أتكلم فيه والله يحتاج إلى أوقات لكن خير الكلام ما قل ودل والذكرى تنفع المؤمن والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفتح قلوبنا لذكره إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أيها الناس يروي الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل وكان في الجيش أبو بكر وعمر فقلت في نفسي والله ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده فلما رجع من الغزوة يقول جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقعدت بين يديه وقلت له يا رسول الله من أحب الناس إليك عمرو رضي الله عنه ظن أنه لما كان أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر أن هذه منزلة عالية فأراد أن يستبشر ويطمئن ويفرح يقول فقعدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة. قلت يا رسول الله أنا لا أسألك عن أهلك إنما أسألك من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قال وعدد رجالا. فقلت في نفسي لن أعود لسؤاله حتى لا يجعلني في آخر الناس. رضي الله عن الجميع. عمرو بن العاص هذا نعم كان أميرا الجيش في ذات السلاسل، وذات السلاسل مكان قرب الشام، والسلاسل اسم ماء يقال له السلسل أو السلاسل، فسميت الغزوة باسمه ذات السلاسل. يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عمرو، يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش تسلم فيه وتغنم، تسلم وتغنم، وإني أرغب لك في المال رغبة صالحة، لأن المسلمين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الجهاد مصدر رزق للمسلمين، لأن أهل الكفر أكثر من أهل الإسلام في الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا يزالون يقاومون الإسلام، فإن الله يؤدبهم بأن تستحل أموالهم إذا قاتلوا المسلمين، إذا قاتلوا المسلمين وردوهم عن دعوة الله تستحل أموالهم وتوزع على المجاهدين. فقال وإني أرغب لك في المال رغبة صالحة، يريد أن يرفع من مستواه. عمرو بن العاص أيها الإخوة في الوقت الذي أمره النبي على الغزوة كان متى؟ كان في مثل هذا الشهر، شهر جماد الآخرة من سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الفتح، وكان ذلك قبل فتح مكة، جمادى الثانية أو جمادى الآخرة. طيب عمرو بن العاص أسلم أصلا في فتح في سنة 8، أسلم في سنة 8 وقاد الجيش في سنة 8، إزاي الكلام ده بيحصل؟ عمرو أسلم في صفر من سنة 8، أسلم في وقت واحد هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، الثلاثة أسلموا وراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما رآهم استبشر وقال للمسلمين لقد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، خلاصة مكة جاية لكم، نصر من الله وفتح. أسلموا جميعا في شهر صفر، بعد صفر فيه ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى أو جماد الأولى، ثلاث شهور بين صفر وجماد الثانية، ثلاث شهور، ثلاث شهور في الإسلام، وقاد جيشا فيه أبو بكر وعمر، ثلاثة أشهر، وخالد مثله، خالد أسلم معه في صفر وفي جماد الأولى يعني شهرين بعد إسلامه قاد غزوة مؤتة، لما قتل القادة الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال لقد أصيب الثلاثة وتسلم الراية سيف من سيوف الله يفتح الله له. هكذا رجال الإسلام، الإسلام يبني الرجال، ونحن لنا في الإسلام أعمار لا ينضج بيننا يوميا إلا الخلاف والشقاق، لا ننتج شيئا، المسلمون في العالم فوق المليار، لكنهم لا يرهبون عدوهم ولا يخشاهم العدو. لماذا؟ لأنهم مفتتون وقلوبهم متناحرة ويختلفون كثيرا ولا ينتجون شيئا. ولو كل مسلم منا حاسب نفسه، ماذا استفدت من السنة الماضية إلى هذا الوقت والسنة التي بعدها والتي بعدها؟ ستجد محلك سر، لا إنتاج، كلام فقط ولا عمل. نحسن الخلاف والاختلاف والشقاق، ولكن لا عمل نؤديه. عمرو بن العاص لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل كان معه 300 من الجنود، فلما بلغ إلى هناك، لما بلغ إلى هذا المكان قريب من الشام، خشي على الجيش فأرسل إلى رسول الله رسالة صلى الله عليه وسلم، وكتب له فيها يستمده، يعني يا رسول الله أمدنا بجيش آخر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 200 فارس، عليهم أبو عبيدة بن الجراح أميرهم في السفر، وفي هؤلاء 200 من أشراف الناس أبو بكر وعمر. فلما التحم 200 بال300 قال عمرو ينظم الجيش، مسألة ما فيش فيها حياء، إن الله لا يستحي من الحق. قال عمرو لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، أنا أمير الجيش، لأن الرسول هو اللي معينه، أنا أمير الجيش. المسألة مش مسألة صراع على سلطة، إنما هو كلفه النبي بذلك، فأراد أن تفهم الأمور ليعرف جميع العسكر من قائدهم والكلمة لمن. قال: يا أبا عبيدة، أنا أميركم. فقال أبو عبيدة: أنت أمير من معك وأنا أمير من معي. قال: لا، أنا أميركم وأنتم مددي. هذا الصحيح. فقال أبو عبيدة: اتعلم اتعلم، أنا يعني لو اكتفيت إلى هذا الحد كافي في الخطبة. فقال أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي، وأنا جاي لك، قال لي: يا أبا عبيدة، إذا وصلت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفا، فإن خالفتني أطعتك. خلاص حسم الأمر، كلمة من الرسول تكفي؟ عندنا كده لا تكفي، بل لا يكفي كثير من الآيات والأحاديث، عندنا دماغ كبيرة، لكن هم تكفيهم كلمة. قال: يا عمرو اطمئن، إن العهد الذي أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قادم إليك، قال: إذا وصلت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفا، يعني إذا عمرو اختلف معك وأصر على شيء طوعه. فقال له: خلاص، صار عمرو أمير الجيش، انتصر الجيش، إنما التنازع والاختلاف هزيمة وفشل. عمرو في هذا الموقف كان الجو بارد شديد، في هذه الليلة احتلم. عمرو كان سنه كم سنة في الوقت ده؟ 55 سنة، سنة 8 من الهجرة، كان عنده 55 سنة. في هذه الليلة كانت ليلة شديدة البرد، احتلم، هو أمير الجيش يصلي بالناس، فلما أصبح أراد أن يغتسل فوجد الماء شديد البرودة، هذا حكم فقهي تعلمه، فتيمم وصلى بالناس. الناس ليس عندهم علم، لكنهم تحرجوا، كيف يؤمنا من تيمم ونحن متوضئون؟ لكن ما عندهم علم، فسكتوا. نعرف نسكت لما يكونش عندنا علم؟ نعرف. فسكتوا، لكن الأمر في نفسه صح، في نفسك شيء. فإحنا الآن بنتحرج، لو أنا مسافر وهصلي الظهر بالناس أتحرج أن أنا أصلي ركعتين، ليه؟ 100 واحد هيتكلم يقوله طب ما كان واحد صلى من اللي بيصلي 4، أنت مالك؟ إيه علمك؟ فعمر صلى بالناس وهو متيمم، فلما رجعوا إلى النبي، انتظروا إلى المرجع، المرجع من البشر محمد رسول الله. أما إحنا بنقول محمد رسول الله ليه؟ لا إله إلا الله توحيد المعبود بحق، محمد رسول الله توحيد المرجع من البشر. فلما رجعوا إلى النبي قالوا صلى بنا عمر متيمما. الرسول صلى الله عليه وسلم هل هينتظر عمر يعلمه الحكم؟ لا، الرسول أعلم الناس بدينه وبربه، لكن يريد أن ينظر كيف يفكر أصحابه، كيف اجتهدوا، على أي شيء بنى اجتهاده. فقال له يا عمر صليت بالناس متيمما؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما؟ وريني. قال يا رسول الله أجنبت من الليل محتلم، فلما أصبحت وجدت الماء شديد البرودة، فخفت أن أقتل نفسي، وإني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. إذن الأمر صحيح، أمور سهلة وبسيطة، مع السهولة واليسر هذا كانوا يفتحون العالمين، ونحن مع الصعوبة والاختلاف لا نصنع شيئا، لا نصنع شيئا، إنما هو اللي في السنة دي، اللي في السنة الجاية، اللي بعدها، لا تقدم. كل واحد فينا يراجع قلبه، يراجع أخلاقه، يراجع سيرة هؤلاء الأخيار اللي كانوا أحسن مني ومن الجميع، وهؤلاء أنتجوا وقدموا لدينهم ما يشهد الله سبحانه وتعالى لهم به، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عمرو بن العاص هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من صالح قريش، من صالح قريش. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، يعني لو الناس دي مسلمة في الظاهر عمرو مسلم ظاهر وباطن. أسلم الناس وآمن عمرو، والحديثان صحيحان. عمرو بن العاص هذا رضي الله عنه وأرضاه تولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات على سلطنة عمان، على عمان اللي بنقول عليها السلطنة الآن، ولاه النبي على عمان حتى مات. فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه ولاه على فلسطين والأردن، الأردن ولاه على فلسطين والأردن، ده عمر ولى عمرو على فلسطين والأردن، وكان قد أعطى بعلبك ودمشق والبلقاء لمعاوية، وأعطى حمص لسعيد بن عامر الشام. وبعدين جمع عمر رضي الله عنه الشام كلها لمعاوية، قال له خلي الشام كلها معاه، واطلع يا عمرو على مصر، سنة 20 من الهجرة، اطلع يا عمرو على مصر، من الشام على مصر مباشرة، جاء وفتح مصر، بلدنا هذه، جاء وفتح مصر سنة 20، وظل أميرا عليها حتى سنة 23، وشعر الناس بالأمان، وشعروا بالعدل، وشعروا بأثر هذا الدين الجديد الذي لم نستطع أن نشعر فيه في بلادنا لا من قبل ولا من بعد حتى الآن. شعر الناس بالأمان، أمان الإسلام، أمان العدل، أمان الحكم بشريعة الله، حتى مات عمر رضي الله عنه في سنة 23، وظل على مصر 4 سنوات في خلافة عثمان، في خلافة عثمان رضي الله عنه. وبعد أن مات عثمان وفي خلافة معاوية، في خلافة معاوية أرجعه معاوية إلى مصر، فظل فيها عمرو حتى مات أميرا على مصر حتى مات، ودفن بالمقطم رضي الله عنه سنة 43 من الهجرة، يعني مات وعنده 90 سنة، كلها 90 سنة في الخير والعطاء، كلها الأيام التي أسلم فيها 35 سنة، عاشهم في الإسلام من 55 إلى 90، 35 سنة عاشهم في الإسلام، كلها عطاء وبذل، كلها عطاء وبذل. ولما حضرته الوفاة وجه وجهه إلى الجدار وأخذ يبكي، فقال له ابنه عبد الله: يا أبي لما تبكي وقد بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ فتحول إلى ابنه وكلمه وقال: يا عبد الله، إن حياتي كانت على 3 طرائق، 3 مراحل. مرحلة ما قبل الإسلام، قال: يوم أن كنت كافرا وما كان أحد أبغض إلي من النبي محمد، وكنت أتمنى لو استمكنت منه فقتلته، فلو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار، حتى هداني الله للإسلام وشرح صدري له، فجئت إلى النبي لأبايعه على الإسلام، فمد يدي، فمددت يدي ومد يده ليبايعني على الإسلام، فقبضت يدي فقال: ما لك يا عم؟ قلت: يا رسول الله أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، مش إسلام بدون مغفرة. كثير من الناس يعيشون في الإسلام بلا مغفرة، تقول لهم الأحاديث في كل يوم وخميس يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن تكتب في أهل المغفرة فلان وفلان إلا هذين أنظراهما حتى يصطلح. وكثير من الناس يترك الصلح ويبيت بلا مغفرة ولا يهمه شيء، وربما مثل رمزا من رموز الدعوة. قال: يا رسول الله أشترط أسلم مجانا؟ أشترط. تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله؟ يقول: فهداني الله للإسلام، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أرفع بصري في عينيه حياء منه وإجلالا له، ولو طلب مني أن أصف رسول الله ما وصفته ولا أطقت ذلك، لأني لم أكن أجعل عيني في عينيه إجلالا له، فلو أني مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم المرحلة الثالثة: ولينا بعد ذلك أمور، ولينا بعد ذلك أمورا فلا أدري ما حالي فيها. صرت أمير على جيش وأمير على بلد وأمير على بلاد، فلا أدري أظلمت أم عدلت، يشتكيني أحد لله؟ فاعرفوا يا أصحاب الإمارات، يا من تبحثون عن السلطان وعن الرياسات. قال: فلا أدري ما حالي فيها. ثم أخذ يعتذر لربه ويقول: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، اللهم لست قويا فأنتصر، ولست بريئا فأعتذر، ولكن لا إله إلا الله. ومات على ذلك رضي الله عنه، مات على ذلك خطبة كاملة، خطبة كاملة، بل قال أكثر من هذا وهو لا يزال على فراش الموت. إنهم كانوا يشعرون الموت قبل أن يموتوا، ونحن نموت قبل أن يأتينا الموت لفساد أعمالنا وفساد قلوبنا، ونسأل الله السلامة والعافية. عمرو بن العاص الذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة. قال: يا رسول الله، لست أريد أهلك من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. هذا حديث في البخاري ومسلم الذي لا يعترف به الشيعة ولا يعترفون بقرآننا أصلا، لأن القرآن يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا 1400. ويقول القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والشيعة يكذبون هذه الآيات ويقولون ارتد الصحابة بعد موت رسول الله، بل ويقولون في أبي بكر وعمر خاصة الذين ذكرهم النبي في الحديث، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال أبو بكر، قال عمر. يقولون في أبي بكر وعمر خاصة: إلى ما أيها الناس ستبقى هذه البدعة؟ رسول الله مدفون وشيطانان في بقعة. إنهم يقولون عن أسيادنا هذا الكلام. مهما قالوا لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تحتاج إلى تصديق القرآن، فإذا لم تصدق بكتاب الله فماذا يصنع بك ربك؟ وكيف تكون مسلما وأنت تكذب آيات الله وتكذب رسول الله؟ عائشة هذه تقول لما سئلت: من كان رسول الله مستخلفا، من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف؟ قالت: لو استخلف لاستخلف أبا بكر. قالوا لها: ثم من؟ قالت: عمر. قالوا: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. يختلفون بعد ذلك في أبي عبيدة، في عثمان، إنما الثابت عند الصحابة جميعا أن أبا بكر وعمر كانا وزيري صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الصحابة وهم يعلمون أبو بكر، وأن أفضل الصحابة بعد أبي بكر كان عمر، وهذا إجماع للصحابة في زمنهم رضي الله عن الجميع. وأم المؤمنين هذه التي قال النبي إنها أحب الناس إليه من النساء، الشيعة يتهمونها بالزنا، يتهمونها بالزنا، ويأتون بنعجة كل سنة في موسم من المواسم، يأتون بنعجة حية يرمزون بها إلى أم المؤمنين عائشة، وينتفون صوفها نتفا وهي حية تتألم. وقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى كل شيء، قال: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ينتفون صوفها حية نكاية ونكالا في أم المؤمنين عائشة. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الناس، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه التي قال النبي أنها أحب الناس إليه من النساء وأبوها أحب الرجال إليه، هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: فضلت على نساء النبي بسبع، فضلت على نساء النبي بسبع، سبع خصال، فتزوجها بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها صلى الله عليه وسلم. تقول: ونزل جبريل بصورتي، صور الله عائشة لجبريل في قطعة قماش من الحرير، وأراها لرسول الله 3 ليال، يراها في نومه. هذه زوجته، يقول لها: فأكشف فأراك، أرى صورتك فأقول إن يكن من الله يمضي، إذا كان هذا من الله سيتم. وتم، وتزوجت بأمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله، باختيار من الله لرسوله. أغش الله رسوله، أخدع الله رسوله في امرأته وهو أحب الخلق إليه. تقول: ورأيت جبريل على حقيقته ولم يره أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في لحافه، ولم يكن ذلك مع أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أحب الناس إليه نفسا وأبا، نفسا وأبا، هي أحب النساء وأبوها أحب الرجال، وكنت أحب الناس إليه نفسا وأبا، ونزل عذري من السماء بآيات تتلى بكرة وعشية، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وفي ليلتي وبين سحري ونحري، وبين سحري ونحري، كان صلى الله عليه وسلم نائما على ظهره ورأسه بين السحر وهو الرئة بين سحرها ونحرها حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي اصطفاها الله لنبيه، هذه الصديقة بنت الصديق، يلعنها الشيعة صباحا ومساء، ولا دين لهم غير السب واللعن والطعن في أصحاب النبي، زعما منهم أنهم يحبون آل البيت وكذبوا، فإن آل البيت جميعا كانوا يحبون أبا بكر وعمر حبا شديدا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. وآل البيت سموا أبناءهم بأسماء أبي بكر وعمر، هم في العراق كانوا يذبحون من وجد اسمه عمر، يذبحون من وجد مسمى باسم عمر، وترون ما يفعلون في الشام، وترون ما يفعلون في العراق، وما دخلوا مكانا إلا أفسدوه. ثم في الأخير ماذا قالوا عن أهل مصر؟ ارجع إلى كتبهم، هناك كتاب من 110 مجلد للمجلسي يسمي هذا الكتاب بحار الأنوار، وهو قاع الظلمات، يقول في هذا الكتاب عن أهل مصر، انتحوا في الجزء 60 صفحة 208، لأنهم يلبسون على الناس ويقولون هذه أشياء مدسوسة. من سيؤلف مجلدا مؤلفا من 108 مجلد ليكذب به على الشيعة ويطبع منه الطبعات وتوزع في العالم؟ ولماذا لم يقولوا في كتب أن هذا الكلام مدسوس عليهم، إنما يقولون ذلك في الفضائيات ليخدعوا عوام الناس ويقولون نحن نحب الصحابة؟ لا يحبون الصحابة، بل يلعنونهم صباح مساء، ولهم أذكار في لعن أبي بكر وعمر كل صباح ومساء، يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر، كل صباح ومساء يلعنون الصحابة. يقول هذا المجلسي في كتابه بحار الأنوار: انتحوا عن مصر، أي تنحوا عنها واخرجوا منها، ولا تطيلوا المكس فيها، فإن المكس فيها يورث الدياثة، يعني الذي يقيم في مصر فترة طويلة يصير خنزيرا لا يغير على أهله ولا على بناته. الذين أحلوا المتعة ويتمتعون بنساء بعضهم البعض، وأهل مصر تطير رقبة الواحد منهم إذا رأى ابنته تمشي مع شاب، هم يحلون المتعة ويقولون عن أهل مصر في كتبهم: الإقامة في أو طول المكس في أهل مصر يورث الدياسة، ويقولون أهل مصر أهل سوء، ويقولون إن الله لعن أهل مصر على لسان داود وعيسى بن مريم، إن الله لعن أهل مصر على لسان داود وعيسى بن مريم وجعل منهم القردة والخنازير. هذا الكلام موجود، وراجع الجزء المجلد رقم 60 صفحة 208 و210. هؤلاء الذين يظهرون لأهل مصر الآن أنهم يحبون المصريين وأنهم جاءوا إلى مصر بالخير، ومصر بلد قوي، ومصر إنها الخدعة، ولا يخدع المسلم. فأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم حبهم عبادة وذكرهم عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق. فهؤلاء منافق الأمة الذين يبغضون أصحاب النبي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكر الصحابة بسوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا تتكلم فيهم بسوء، فإنهم ما وصلنا إلى هذا الخير الذي نحن فيه إلا بفضل هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى. والدين الذي نحن عليه هو الذي نقله لنا هؤلاء الأصحاب، فإذا ارتد هؤلاء الأصحاب ضاع ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الإلحاد والعناد. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وكف عنهم شرارهم. اللهم انشر الأمن والإيمان في بلاد المسلمين. اللهم ارفع الذل والاستضعاف عن المستضعفين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعزنا بنصرك، اللهم أعزنا بنصرك، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. اللهم بارك في ذرياتنا ونسائنا واهدهم سبل السلام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.